بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. نبارك لكم ذكرى ميلاد الإمام الجواد عليه السلام المصادف يوم الاثنين القادم، ليلة الاثنين، مراسم المولد في هذا المكان الشريف. قال الإمام الجواد عليه السلام: الدين عز، الدين عز، والعلم كنز، والصمت نور، وغاية الزهد الورع، ولا هدم للدين مثل البدع، ولا أفسد للرجل أو للرجال من الطمع، وبالراعي تصلح الرعية، وبالدعاء تصرف البلية. الإمام الجواد عليه السلام ضمن منظومة كوكبة الإمامة المعصومة الثابتة بالنص عن الرسول الأعظم محمد. وهو من الأئمة الذين لم يسلط الضوء على شخصيتهم كما ينبغي، رغم أن ما قدمته هذه الشخصية للإنسانية قاطبة الشيء الكثير. فكان من الحري بأبناء الأمة بشقيها العام والخاص أن يسلط الضوء كما ينبغي على جوانب هذه الشخصية لما تحتويه ولما كانت فيه سببا من إنارة الطريق في هذا الكون. ورث الإمام الجواد عليه السلام تركة ثقيلة ومنعطفا حادا لا يمكن لأي فرد أن يجتاز بالسفينة إلى ساحل نجاة ما لم يكن مستجمعا لكل آليات التمكين من الوصول إلى تلك الضفة. التفت الإمام الباقر عليه السلام إلى أبناء المجتمع من حوله، إلى أفراد الأمة من حوله، وجد أن خللا كبيرا بات يبسط نفوذه على أكثر من مفصل ومفصل في بناء ذلك المجتمع، فعمد إلى مجموعة من المشاريع ذات البعد البعيد المدى في سبيل أن يصلح من شأن الأمة، على أنه لم يرفع يده يوما من الأيام في أن يدخل دخولا مباشرا للتصحيح كما هو الواضح والثابت والواصل إلينا من خلال مجموعة من النصوص. البناء الثقافي للأمة الصالحة كان يشكل همًا بالنسبة للإمام الجواد عليه السلام، وكلنا يعلم أن الإمام الرضا الثامن من آل محمد باقترابه إلى موقع القرار في أعلى رسوم السلطة من خلال ولاية العهد أحدث نقلة نوعية في المسار والمشرب الذي ما كانت الأمة تألفه قبل ذلك، مما استوجب مجموعة من التساؤلات لابد من الدخول في حلحلتها. وكلنا يعلم أن الإمام الرضا عليه السلام لم يكتب له القدر أن يبقى في موقع ولاية العهد طويلا، لذلك امتدت له اليد الآثمة لتصفي وجوده وبذلك تضع حدا لما كان يشكل إزعاجا مباشرا لهرم السلطة المتمثل في المأمون العباسي. جاء الإمام الجواد عليه السلام بعد أن حصل حراك ديني وحراك فكري وأيضا مسارات بعيدة في عالم الأدب والفن والعلوم الحديثة المكتسبة والواصلة إلى الأمة من خلال حركة الترجمة التي بذل عليها المأمون العباسي الشيء الكثير. وكلنا يعلم وبمقاربة بسيطة أن الأمم تعني ثقافات، بعضها ينحدر عن حضارة متأصلة وبعضها تعيش على ضفاف ذلك، وفرق بين المشربين واضح وبين. بالنتيجة نقلت مجموعة من العلوم والأفكار والأسس والنظريات والقواعد إلى حضيرة المجتمع المسلم الذي كان إلى وقتها يتهجى الكثير من المفردات المؤصلة التي لم تصل إليه مكشوفة الأبعاد ومحلولة الشفرات. السبب في ذلك معلوم عند القاصي والداني، فكلنا يعلم أن باب المدينة أغلق، وما دام باب المدينة قد أغلق فلا سبيل إلى الوصول لفك الشفرات الملحقة بمجموعة من الأبواب أن تأصيلا أو تفريعا. النتيجة أن الإمام الجواد عليه السلام وجد من المسؤولية أن يقوم بهذا الأمر الإصلاحي في وسط الأمة، وهذا بطبيعة الحال هو نهج أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. المسار الأول الذي طرق بابه الإمام الجواد عليه السلام وانصبت عليه الكثير من الأحاديث المروية عنه هو الدعوة الصريحة في تثبيت مفهوم التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، لأن حركة الزندقة بدأت تبسط لها مساحة معينة على أنها تترقب التوثب، على فرض أن الأمور جرت معها كما كان مؤمن لها من رأس السلطة وقتئذ. حركة التشكيك في ذات الله سبحانه وتعالى أو في واحدة من صفاته أو الإمام الجواد عليه السلام أراد أن يرجع الأمور إلى نصابها. الأمر الثاني وهو الذي لا يقل خطورة عن صاحبه ألا وهو محاربة الغلو المستشري في وسط الأمة وقت إذن. وحركة الغلو لم يطوى بساطها إلى يومنا هذا، وليس الغلو كما يحاول أن يصوره البعض مضاف لطائفة بعينها، وقد تقدم الكلام في إحدى الجمع قبل أكثر من 7 أشهر تقريبا لفك معطيات هذا المفهوم، مفهوم الغلو، وأسست له وقتئذ على أن هذا الأمر حتى قبل الإسلام كان موجود في الديانات السابقة، وتثبت أيضا في صفوف بعض المسلمين وفق ما هو المستوجب لحصول ذلك، ثم تسلل إلى صفوف أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهم الذين لا يتمتعون بعصمة، وهي حالة طبيعية. وإن كان الواحد منهم يتصف بصفة العلم، قد يكون الإنسان عالم ولكن يحمل شمة غلو. بطبيعة الحال الغلو لا ينتج دمارا شخصيا فحسب، وإلا لانتهت الأمور عند حدها، ولكن قد يفتك الغلو بمجتمع، بل قد يمحو من الوجود صورة أمة بأسرها، لأن الغلو يعني الإفراط في الاتجاه، وهذا يحصل وحاصل ولا يمكن أن يتنصل منه تابع فرقة بل ولا تابع دين، هذا أمر واضح وبين وحاصل. بالنتيجة هو أمر ممقوت ومردود، وليس له ما يؤمنه من الأدلة الشرعية. الأمر الثاني أو المسار الثاني الذي انتهجه الإمام عليه السلام هو التركيز المباشر للبناء العلمي في وسط آحاد الأمة، وهذا ما يهمنا اليوم. بالعلم أيها الأحبة تبنى الأسر وتعيش حياة الكرامة والشرف والسعادة والعزة والمجد والرفعة. بالعلم تسمو الأوطان وتزدهر. بالعلم تشمخ الأمم وتقارع الأمم في حضراتها وتتسيد موقف. بالعلم نصل إلى أهم الأمور، ألا وهو معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة الرسول ومعرفة آل محمد. الإمام عليه السلام أيضا ركز على هذا الجانب في وسط الأمة. السر في ذلك أن دعاة العلم والمعرفة والاستنباط والبحث والاستدلال كانوا في تلك المرحلة كثر، منهم من كان من ما يؤمن له ذلك أي من الدعوة، ومنهم من لا يتحصل أو ما ليس بيده ما يؤمن له ذلك. لذلك الإمام الجواد عليه السلام أخذ بعض الأمور نصب عينه، واستطاع من خلالها أن يصحح الكثير من حالات الانفراط في العقد الموجود في تلك المرحلة. الأمر الأول إرجاع حركة الاستنباط إلى مركزها الأول، بمعنى ألا يكون الاستنباط عملية كغيرها من العمليات التي يمكن أن يصل إليها أي إنسان أمسك بمجموعة من أصول المعرفة في ذلك الفن، ومثالها البسيط في حياتنا الطبيعية. كلنا يعلم أن الطب عام، ثم هنالك تخصص، وفي التخصص تخصص، فليس من المعلوم بل ليس من المقبول تماما أن يذهب الإنسان إلى من لا يملك حالة تخصص في جهة، على أن المريض يستدعي وضعه أن يكون في ضمن زاوية أو في ضمن محصلة ذلك الإنسان المتخصص. لذلك الإمام عليه السلام ومن خلال سيل من الأحاديث كان يركز على هذا الجانب. الأمر الثاني، الإمام فتح مساحة ولكن لم يتركها مفتوحة على إطلاقها، وإنما أمسكها بشيء من التقنين، والتقنين الملزم جدا، ألا وهو جواز العمل وثق من أجازه الإمام عليه السلام في عملية الاستنباط. لذلك العملية أشبه ما تكون بالسنة المتبعة عنهم عليهم الصلاة والسلام، عندما يستجيز أصحاب الفضل والفضيلة ممن قطعوا شطرا من العلوم لا يستهان بها ممن هو تقدم عليهم في عملية الاجتهاد. مثال ذلك ما حصل لحيران الخادم مثلا، يقول له الإمام عليه السلام اعمل في ذلك برأيك فإن رأيك رأيي. تصوروا إنسان يصل إلى مقام إذا تحدث باسم الإمام، تكلم ونطق وأفاض عن الإمام عليه السلام. ومن أطاعك فقد أطاعني، هذه مرتبة عالية وتخويل من قبل الإمام الجواد عليه السلام لواحد من أتباع مدرسته. تعميق البناء التربوي، وهذه أيضا حالة ملحة، لأن الإفساد الذي أحدثته الدولة العباسية لم يكن فقط منصب على الجانب السياسي، وإنما كانت له مسارب في اتجاهات متعددة. هنالك هدم ديني، وهنالك هدم أخلاقي سلوكي، وهنالك تسلل إلى هدم الأسر من داخلها، يعني نخر البناء الأسري. الإمام عليه السلام كان يحاول أن يضع حل منذ الوهلة الأولى، يقول عليه الصلاة والسلام: إظهار الشيء قبل أن يستحكم مفسد له. وهذا ما نعانيه نحن أيضا في حياتنا اليوم، الكثير منا يستعجل الأحداث، يستعجل الأمور، اتخاذ القرارات تكون غير مبنية على مقدمات محكمة ومرتبة، لذلك نجد أن الإخفاق يصاحب مسيرة المجاميع والتشكلات في أكثر من جانب وجانب. لذلك الإمام عليه السلام أراد أن يطرح مجموعة من القواعد على أساس منها يمكن الإنسان أن يستظهر الشيء بعد أن تستحكم القواعد، لا قبل أن تستحكم القواعد. منها إعمال الحكمة في العمل الذي يراد أو يريد الإنسان أن يقوم به. أيها الأحبة، في شأننا الأسري، في شأننا العملي، في شأننا العبادي، في شأننا العلمي، في شؤوننا العامة، يفترض أن نترك مساحة للحكمة، يعني لأصحاب النظر، للنظر الذي صقلته المواهب وعركته الخبرة، وهذا شيء مطلوب ومهم. وليس أيضا رجال الدين ببدع عن هذا الأمر، هم أيضا شركاء في هذه القضية، على أنه يجب عليهم أيضا أن يشركوا الآخرين في هذه الحيثية، يعني لا يكتفي رجل الدين لأنه رجل الدين أن لا يشرك الآخرين فكرتهم، بل بالعكس عليه أن يقترب من مساحتهم، عليه أن يبدأ قبل أن يبدأ في مشوار المشاركة في صقل الأمور على أساس من الحكمة. الأمر الثاني مراعاة عامل الزمن واتضاح الأمور، يعني عدم الاستعجال. كثير من الأمور نحن نستعجلها، مثال بسيط، بعض الآباء يستعجل زواج الأبناء ثم تكون النتيجة سلبية، يعني لم يتماشى مع الزمن في حده الطبيعي، شوف المآل إلى طلاق أو حياة صعبة وعسرة متعكرة المسارات. السر فيها هو الاستعجال، العمل على حساب الزمن. يتضح هذا الأمر جليا إذا كان الأب لديه ولدان، إذا كان للأبي ولدين، شوفوا إيش يسوي هذا، يقول يلا أهم على طريقك شيل الحصى، أخف الحملة، أخف تصير يخف الحمل، يعني كأنما العرس فقط هو هالوجبة هذه صارت، ما خير أنت راح تدفع مهر وراح تصير الأمور، ومو معلوم النتيجة إيجابية، قد تكون نتيجة سلبية، وقد تحدث أيضا سلب حتى على زواج الطرف الذي يفترض أن يكون أخذ حيزه الزمني. أيضا استكمال العوامل المساعدة على إنضاج الفكرة، وهذه أيضا لها مستوجبات كثيرة يمكن الإنسان أن ينحدر إليها من خلال القراءة والتركيز. واحدة من مآسينا ومشاكلنا هو عدم القراءة، ثقافتنا ثقافة سماع أكثر منها قراءة. اضربوا حسابا بسيطا، ميلاد الإمام الهادي، شهادة الإمام الهادي، ميلاد الإمام الباقر عليه السلام مرت علينا، شو اللي قرينا؟ سمعنا لكن شو اللي قرينا؟ ده مهم، وهذا الكلام مو بس للناس العاديين وشبابنا الصغار، حتى لطبقة النخبة أنا أسأل وأقول، بين معقوفتين من يسمون بالمثقفين، كم قرأوا عن الإمام الجواد عليه السلام؟ إذا أردنا أن نتوج إماما على رأس المثقفين فهو الإمام الجواد من آل محمد. أيها الأحبة، الإمام الجواد عليه السلام حتى يؤمن المساحة لهذين الأمرين طرق باب التوبة. لماذا؟ لأن النفس جراء ما تقدم من تصوير لابد وأن يعلق بها الشيء الكثير من الدرن، فما لم تصف الفلاح لا يستطيع أن يصل إلى نتاج طيب ما لم يستصلح الأرض. أيضا نحن لا نستطيع أن ننجب أبناء يحملون سمات النجاح ما لم نؤمن الأرضية السليمة للأسرة الطيبة المباركة، ولا ما نستطيع. وهكذا الأمور دواليك. الإمام الجواد عليه السلام وجد أن المجتمع الموروث كان ينساق إلى أمور غير محمودة في الكثير من الحالات، لذلك أراد أن يرجعهم إلى نقطة المحور. نقطة المحور لا بد من مسرب موصل إليها، هذا المسرب هو عبارة عن التوبة. التوبة بطبيعة الحال النصوح التي نحن جميعا في مسيس الحاجة إليها. الإنسان قد يقول أنا مع الله سبحانه وتعالى أموري طيبة، آخر أنت مع نفسك شلونها؟ قد يكون هو مع نفسه طيب، نقول له مع أهلك شلونك؟ قد يقول أنا مع أهلي زين، مع الناس شو الوضع؟ هالأمور هذه كلها متلازمة فيما بينها. أصلا كون الإنسان في حالة رضا عن نفسه عليه أن يعلن التوبة من ساعته، لأن شعور الإنسان بالرضا عن النفس هو من أسلك الطرق للوقوع في المحذور. ليش؟ راح يصير قدامه باب الغرور مفتوح، الخيلاء مفتوح، وأمور كثيرة وكثيرة تندفع من خلال هذه الكوة إذا ما فتحت أمام هذا الإنسان. الإمام عليه السلام ينقل عن الإمام علي عليه السلام يقول التوبة على أربعة دعائم، يعني محي الله توبة بعد واحد والله يذنب ويقول استغفر الله خلاص تبنى سلام عليكم السلام الوعد جدام، لا مو التوبة كذي. واحد مع واحد خدش حياءه، تجاوز على أموره، سامحني سامحتك في أمان الله انتهت. لا يبوى، الشريعة فيها حق خاص وفيها حق عام، وفيها شيء مهم قفوهم إنهم مسؤولون، هذا هم شيء مهم. كون الإنسان انكشفت أوراقه مع الملكين الكاتبين، كشفت أوراقه مع جهة معينة، هذا أمر خطر. كيف إذا كانت الأوراق مكشوفة وهي مكشوفة تماما عند الله سبحانه وتعالى؟ الموقف شنه؟ الموقف صعب. الإمام الجواد عليه السلام عن آبائه عن جده أمير المؤمنين عليه السلام يقول من يطرق باب التوبة كن يلحظ أن التوبة تؤمن هذه الأمور. شمنه؟ قال الإمام علي عليه السلام التوبة على أربع دعائم: ندم القلب، حس الواحد بقلبه أنه والله مجروح، هالشيء أصلا ليش صار؟ والحمد لله كلنا أصحاب فطرة طيبة، لذلك تتحرك النفس اللوامة مع الإنسان فور انتفائه من الفعل. الشاب ربما يكون مبتلى بهذه القضية إلى حد كبير، لكن الرجل أيضا ليس بمنأة، بل حتى الرجل الخاص إذا أراد أن يصنف الإنسان المجتمع إلى حيثيات معينة، حتى رجل الدين أيضا هذا الأمر. يقول أحدهم رضوان الله تعالى عليه، كيف لو من علماء أقطاب الطائفة، يقال له كيف لو خلي بينك وبين، قال كنت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ أمانته، والأموت أحسن من يصير هذا الوضع. فقط في الحكي وفي الكلام هذا، ماكو شيء في الخارج. وإذا يتمنى الموت على فرض أن مقدمات ذلك الشيء تكون، كيف إذا وقعت الأمور وحصلت؟ والاستغفار باللسان، أيضا الاستغفار باللسان يعني إظهار التوبة، إظهار حالة الندم الموجودة عند ذلك الإنسان. وعمل بالجوارح، واحد بايق، واحد متجاوز، واحد ما أدري إيش مسوي، عرق المسيرة، واحد يريد في باب الله ماشي، واحد معرق مسيرته، تارك صلاته، أموره، قضايا، كون يرجع إلى أعمال هذه الجوارح في تصحيح الأمر. الأمر الأهم من هذه هو عدم العود، عقد العزم على عدم العود للفعل. وهذه طبعا كثير من الناس يقول والله أنا خلاص تايب إن شاء الله، شوف نفسه إلا طاح، يعود مرة ثانية أنا تايب، شوف مرة ثالثة إلا طاح. ليش؟ السبب شنو؟ السبب يرجع إلى هذا الشيء، يرجع إلى أن مقدمات التوبة غير تامة، استشعار خطورة الذنب غير واضحة، عظمة من أذنبت في حقه لم تكن كافية. هذا شيء مهم لابد أن نلتفت له. ثم سار الإمام الباقر عليه السلام في هذا الأمر إلى مسارات كثيرة. لو أن الإنسان أخر التوبة، قال لك أنا بدل اليوم بكرة، يعني يسوف في التوبة، الإمام الباقر عليه السلام يقول تأخير التوبة اغترار، طول أمل موجود ينسى الإنسان الشيء، وطول التسويف حيرة، بكرة بعد بكرة بعد يومين، والاعتلال على الله هلك، ترى أنا لو ما صار هالشيء أنا ما سويت هالشيء، لو لك ذي أنا ما صار هالشيء، والإصرار على الذنب أمن لمكر الله تعالى، حال أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بناءك الإنسان يرضى أن يكون من الخاسرين؟ لا والله ما يرضى، ما يرضى أن يكون من الخاسرين. حوزة النجف طبعا شرفت على إنهاء مطلبها، لكن أريد أكد على شيء، أن من حق السائل أن يسأل عن موقع علماء الأحساء في حوزة النجف، وينهم؟ يعني إحنا طولنا الحكي عن النجف نتيجة علمانا، وينهم من المحلون من العراب؟ شنو؟ هل كان لهم أثر أو ما كان لهم أثر؟ هذا ما سأستعرضه إن شاء الله في القسم الثاني من الحديث عن حوزة النجف. لكن بفهرسة بسيطة جدا، الأمر الأول كان لعلماء الأحساء مرجعيات صنعت ضمن حياض مدرسة النجف الكبرى، ذهبوا إلى النجف تزودوا بالعلوم والمعارف وعادوا مراجع وشكلوا مرجعيات إقليمية، ليست مرجعيات محلية فقط كما يتصور البعض. نعم نحن نطمح في مرجعية محلية بالدرجة الأولى، لكن نأمل أن تكون مرجعية أيضا إقليمية، بل مرجعية عامة. نتمنى أن لا نخرج من هذا العالم إلا والأحساء تحظى بمرجعية تكون في هذا الصف إن شاء الله تعالى. أيضا لهم مصنفات عالية وذات أثر قيم كبير لها قيمتها العلمية، ولكن مع شديد الأسف أقول نحن إلى اليوم لم نسافر بأفكار علمائنا. علماؤنا ماتوا، أكثرهم ماتوا، ولكن لم نسافر بعلومهم، كما أن العلماء الموجودين اليوم أيضا يتكتمون على الكثير من نتاجهم العلمي، وهذه واحدة من الدواهي والمصائب الكبرى. اليوم ماكو شيء ممنوع، يعني مدام في حدود النظم والانتظام ماكو شيء ممنوع أن يطبع الإنسان في معتقده ويطبع الإنسان في فقهه ويطبع، هذه العلم مباح ومتاح. فأيضا يفترض أن يأخذ هذا الجانب. قبل أيام عقد مؤتمر في الكويت حول سيرة الشيخ الأوحد الأحسائي رضوان الله تعالى عليه، أقول لو لم يكن من حسنات هذا المؤتمر إلا هذه لكفى، ألا وهي إعادة طبع ميراث هذا الرجل العلمي والأدبي في جانبيه المعقول والمنقول ضمن موسوعة كاملة 23 مجلد. هذه الموسوعة إذا وصلت إلى محلها، يعني عند أصحاب الاختصاص، وقتها يمكن أن يصحح الفهم الخاطئ لشخصية هذا العملاق الكبير. وما فيك تصحح مسير ما لم تكشف الأوراق، فهذه حسنة من الحسنات. أيضا علماء النجف كانوا، علماؤنا في النجف كانوا يحظون بالسمعة لا يجاريهم فيها أحد من حيث الوثاقة والإخلاص والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى والانقطاع في العبادة والاشتغال، أيضا هذا المهم عندي، والاشتغال بالتحصيل. تبقى مسألة قابليات، تبقى مسألة ظروف، لكن بالنتيجة كانوا على درجة عالية من الاقتداء. الشيخ الفياض رضوان الله تعالى عليه من تلامذة السيد الخوئي المبرزين، وأنا سقط مني الكلام عنه سهوا، ويهمني الإشارة إلى حياته، لأنه اليوم يعتبر أستاذ حوزة النجف الأول، كما أن الشيخ الوحيد الخراساني أستاذ حوزة قم المقدسة الأول أستاذ حوزة النجف اليوم هو الشيخ محمد إسحاق الفيار حفظه الله تعالى. الشيخ ولد سنة 51 بعد 1300 في قرية صوية من بلاد الأفغان قرب العاصمة كابل، هذه بداية حياته. وانتقل من هذه المنطقة إلى منطقة قريبة منهم وكان فيها جمع من علماء النجف الذين انتقلوا من النجف إلى الأفغان في سبيل ترويج مبادئ أهل البيت عليهم السلام وتوضيح مسائل الناس أو بيان مسائل الناس وحاجياتهم وسد فانتقل إليها وحصل مجموعة من العلوم والمعارف. ثم بعد ذلك انتقل إلى مدينة مشهد المقدسة، معروف مشهد حوزة، يعني لم ينقطع عنها نور العلم في يوم من الأيام منذ أن وطعت فيها أقدام الإمام الرضا عليه السلام، لكن يعني تضعف وتشتد بحسب من يفد إليها من تستطيع أن تستقطب من العلماء الكبار. ثم ذهب بعد النجف أن قطع شطرا طويلا من الدراسة، انتقل إلى حوزة النجف الكبرى، فيها اشترك في أبحاث الأعلام هناك، لكن اختص بالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وعاش قريبا منه وقرر له الكثير من أبحاثه. الشيخ رضوان الله أحفظه الله سبحانه وتعالى يمتاز بمجموعة من الملكات. الأمر الأول أنه تلميذ جاد في تحصيله، منذ بداياته كان يشار إلى هذه الخاصية في ذاته حفظه الله تعالى. الأمر الثاني مقرر بارع في فنه، كثير هم أولئك الذين قرروا الأبحاث لأساتذتهم، لكن الديباجة التي كان يكتب بها الشيخ الفياض كانت ديباجة متميزة، بحيث استطاع أن يسافر بمباني السيد الخوئي الأصولية إلى كل الآفاق الحوزوية، وهذا فيه شيء من التوفيق الإلهي من جهة، وشيء أيضا يضاف إلى شخصية هذا الإنسان. ماكو شيء عبثي اليوم، ما في شيء ينزل من السماء على رأسنا وحي الله فمان الله، إذا ما تهيأ أسبابه ما يصير. حتى الدعاء ادعوني أستجب لكم يجي بعدين على أنه ادعوني بلسان، ادعوني بلسان لم تعصيني به، والأخوان العاصي يدعو ذاك هما يدعو. لكن الشيخ حفظه الله تعالى كانت لديه قدرة على البيان، يعني بنى نفسه على أنه من بلاد الأفغان، على أنه يملك لسان غير عربي، إنما صقله جراء تعب وجهد وكبير حتى استطاع أن يكتب بقلم في منتهى الروعة والرشاقة، قلما تجد له نظيرا في التقريرات الموجودة. أيضا مثل مرجعية السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه في أكثر من موطن وموطن، وهذه الخاصية لا يحظى بها إلا الإنسان الذي يمتلك مجموعة أيضا من المميزات التي تجعله في دائرة القرب من المرجع نفسه. الشيخ حفظه الله تعالى بقي لسنوات طويلة في مكتب الاستفتاء للسيد الخوئي، وهذا معقد يعتبر، هذا لما تسمعون طارق أسمعكم فلان شارك في جلسة الاستفتاء لفلان المرجع، الجلوس في هذه المجالس واحد من اثنين، واحد يبي يشكل نفسه ويتكون، هذه موجودة، حتى لو واحد راح مسافر من طلبة العلوم الدينية يقعد في محضرهم ويسمعهم وش يقولون، شلون يطبخون الحكم الشرعي، شلون يستنتجونه، شلون يستنبطون من مضانة. لكن أكو واحد يكون موجود له أثر على مبنى نفس المرجع، كان الشيخ الفياض رضوان الله تعالى عليه يحظى، حفظه الله تعالى ورضي الله عنه وعنه، كان يحظى أيضا بهذه الخاصية. خير من يعرف لنا الشيخ الفياض ويقدم لنا الشيخ الفياض هو أستاذه السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، يقول يصف الشيخ محمد إسحاق، يقول العلامة المدقق الفاضل، لفظة مدقق ترى مو حي الله واحد يعطونا إياها، التدقيق مرحلة أدق من التحقيق، يصير الواحد محقق بس ما يصير مدقق، أن يكون محقق ومدقق، إذا قيل مدقق يعني هو محقق بالنتيجة، دي صفة عالية. يقول العلامة المدقق الفاضل، أشرت لكم سابقا عندنا مجتهدين كثر، لكن مجتهد بفضيلة ده محل الكلام. الشيخ محمد إسحاق الفيار وهو حتى يصل كلام طويل عن هذا الرجل الجليل، يقول وقد عرض علي الجزء الأول من كتابه الشيخ ألف كتاب عبارة عن تقريرات أبحاث محاضرات في أصول الفقه الذي كتبه تقريرا لأبحاث السيد الخوئي بأسلوب بليغ، هذا شيء مهم، بأسلوب بليغ وإلمام جدير بالإشارة والإعجاب. صور واحد يقدم له شيء للمرجعية، المرجعية يصير موقع إعجابها في جانب علمي، ذا مو مقدم له هدية مادية ويصير مورد إعجابه، الله يذكر أيام زمن الروثمان، لا، تغير الوضع هنا. كتاب اللي قرره، شوف السيد الخوئي رضي الله تعالى عليه شلون يقدمه للأمة، يقول وبعد فإن كتابه، يعني كتاب الذي ألفه في وصول الفقه، الذي ألفه قرة عيني المعظم العلامة المفضال المدقق الشيخ محمد إسحاق الفياض تقريرا لأبحاثنا العالية في علم الأصول، قد تميز بالدقة. ترى هالأيام أكو تقريرات من التسجيل، يجيك يسجلك ويقرر ويطبع، هذا شيء ثاني بعد. وحسن الأسلوب والبيان كما دل على كفاءته في العلم وغزارته في الفضل. طبعا أنا ذكرت الشيخ الفياض رضي الله تعالى عليه لأن جماعة أيضا من أهل الفضيلة وأصحاب الخبرة يرجعون في المسائل الاحتياطية له، لذلك أردت التأكيد على هذا الجانب. اليوم الجمعة وبكرة الظاهر أول أيام الامتحانات، بكرة صح؟ أولادنا وبناتنا يحتاجون منا الدعاء لهم بالتوفيق، ودعاء الأب والأم في حق الأبناء والبنات إن شاء الله مستجاب بالشروط المذكورة، هذا الشيء. الشيء الثاني نهيئ لهم الأجواء المتناسبة ويا وضع ناس داخلين على وضع في ضغط نفسي أكثر من كونه استعداد لامتحان، يعني على نحو المعلومة، استعداد على نحو المعلومة، لا استعداد نفسي، ده شيء مهم. الشيء الثالث السهر يا شبابنا ويا بناتنا، السهر لابد يتم الابتعاد عنه بأي صورة من الصور. أصحاب السهر عمرهم ما فلحوا في شيء أبدا إلا إذا كان السهر في ذلك الجانب، وإلا ماكو فلاح. إنزين الواحد إذا سهر لمن الفجر ونام لساعة ولا ساعتين وجاء لقاعة الامتحان، شي يجي شي يسوي يعني؟ ويش يرتب؟ يجيك يترنح في بعض الصحف، تشوف لاقطين ناس في الامتحانات نايمين على الطاولة من السهر، أو المعلومات ما تصير واضحة عنده. نجنب عيالنا السهر، إحنا كآباء وأمهات موجودات نهيئ الأسباب حق عيالنا، لأن إحنا كل الامتداد الطبيعي لنا هم ذولا، هذا الشيء. شيء أيضا لابد أن نهتم به ونلتفت له، إذا قدرنا نخلي عيالنا يصلون صلاة الصبح في وقت، ترها مفتاح الرزق والبركة. والرزق مو إلا فلوس، العلم رزق، واحد ينجح رزق من الله سبحانه وتعالى. فكن نلتفت إلى هذا الشيء. اليوم البارحة كلكم دخلتوا عبادة وكلكم تعبتوا، وإن شاء الله عليكم الله يتقبل منكم العمل إن شاء الله، شركنا في صالح دعاكم وأعمالكم. البارحة كانت رغائب، اليوم هو أول جمعة في الشهر وصدقة الشهر، ودنا تصير لتسهيل أمور أبناء، نعقدها بهذه النية، تكون لتسهيل أمور أبنائنا وبناتنا فيما هم قادمين عليه. صدقة الشهر والله أن ولدي شاطر ما يحتاج هالسوالف، لا يحتاجها، وإذا ما يحتاجها غيره يحتاجها، خلاص يصير يعني جيدة بالعكس. احنا مسألة الجوالات الحمد لله قطعنا فيها مشوار طويل جدا، وصارت نوعا ما جدا شبه نادرة، ولو حصلت تحصل على واحد ناسي او شيء من هالقبيل، وذا طبعا نشكر النفسيات اللي تحمل شعور بالمسؤولية واحترام لعظمة المكان وقداسة العبادة، وذولا انا واحد يعني اقبل ايديهم جميعا اللي هم يتسارعون لاخماد الاصوات الجوالات في اماكن ذات الطابع الديني كالحرمين الشريفين، ترى هم مو حلوة. احنا صار أكثر ناس نستخدم الجوالات في الحرمين المكي والمدني احنا، أنا أكون معكم صريح، وهذا مو زين. واحد داخل بيت الله دخل لله، داخل عند النبي استشعر عظمة النبي، شغلة ساعة نص ساعة زيارة فرغ روحك. كذلك في مساجدنا في حسينياتنا، إذا احنا بدينا نصحح في محلاتنا هناك تصحح الأمر، أما إذا الدنيا معفوسة عندنا ما راح نصحح احنا في الجهات الثانية. كذلك اللبس، اللبس أنا أقول أيضا قطعنا مشوار جيد فيه لكن ما أنهيناه. توني حين شفت واحد أحد الأطفال نص سروال عليه، وأنا ما أحمل الطفل المسؤولية بقدر ما أحمل أبو أمه، هم المسؤولين أولا وبالذات. فاحترام المسجد، احترام المساجد، الحسينيات، الأماكن التي الله سبحانه وتعالى فرض احترامها، كنا احنا نحترمها ونقدرها. وإذا ترى ما فيها شدة، لو واحد مسك واحد قال والله لا تدخل الجامع، حق هذا، هذا مو حق شخصي بقدر ما هو حق ديني. كنا نحافظ على، إذا اليوم هو صغير ودخل بهالكيفية راح تكبر الأمور معاه. يعني قبل يومين أنا واحد مرجع واحد عمره 17 سنة، وين رايح يعني؟ سينما في الكويت ولا ملعب كورة؟ مساجد ذي بيوت الله، أذن أن ترفع. فكل واحد يلبس هذا الشيء، واحد يجيب سروال قاص نص السروال هذا اللي يسمونه ما أدري ويشو، هذا مو لبس مساجد، هذا لبس شوارع. الشارع ما يخالف، في بيتك ما يخالف، هم بحسب ثقافتك بعد، مو كل واحد يقبلها على نفسه. هذا مستورد وارد علينا، هذا مستورد وارد علينا. اليوم إذا نقبل بنص السروال بكرة راح تقبلون بأقل من ذلك، تقولون لا روحوا شوفوا صلوات المقامة في لبنان، شوفوا شو الوضع، بشورتات يصلون، تبون نوصل إلى هذا المستوى؟ على مود والله قال والله مثقفين ومتحضرين ومتقدمين وما أدري شنو. يا حضارة يا ثقافة، يا هذا انتكاسة، هذا سقوط والعياذ بالله. اللباس المحتشم، اللباس النظيف، اللباس الملائكي هي اللي تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. فإحنا أي إنسان ترى بدون حرج أيها الأباء، خصوصا الأباء أنا أقول لهم من دون أي حرج، راح نرجع أي طفل يجي لبسه مو كامل راح نرجعه. وأيضا نبه على شيء لا يقل خطورة عن واحد يجي للجامعة أو لأي مكان اللي يعنينا إحنا أمره بلباس النوم، لباس النوم مو محل الجامعة، لباس النوم الواحد يخلو بزوجته، مو المساجد محل لباس النوم. لذلك تشوف طبيعي روح حرم النبي الأكرم الله يوصلنا وياكم، شوفوا والله ننتقد من أقل الناس صرنا. ليش؟ هو مو راح المدينة وشرى له ثوب نوم، من هني مرتب شغله على ثوب نوم. كل أمور تأخذ مسارها الطبيعي. أيها الأحبة كونوا لنا زينا سفراء لمحمد وآل محمد.